أهلا بيكم، أنا بسام مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر.
آيس كريم كلوكلو، آيس كريم كلوكلو.
لولا الأرتيست فنان وعايز يحب فنه ما كانش يقدر يكمل أبدا. لا يمكن أبدا يكمل.
احنا في سنة 1915، الجمهور المصري بدأ يتعرف على فن السينما الصامتة، بدأ يتعامل معاه كفن جديد مع المسرح والسيرك، بيتجمع ويروح يتفرج على حركة ممثلين ومعها أوركسترا صغير بتعزف مباشرة على الصورة. في خندق تحت الشاشة وسط العازفين كانت في طفلة عندها 8 سنين بس بتعزف على فيلم من أوائل أفلام السينما العالمية، طفلة السينما المصرية اللي بتشارك في الصناعة من بدايتها علشان بعد كده تمارس أغلب الحرف الخاصة بصناعة الأفلام، من ممثلة لمؤلفة موسيقى تصويرية لمخرجة وكاتبة ومنتيرة وكمان منتجة. صانعة أفلام بتشارك في كل عمليات الصناعة الناشئة، لكن بتكبر من أعلى سلطة في البلاد على الابتعاد. أهلا بيكم في حلقة الأرتيست بهيجة حافظ من سلسلة مجبرون على الاعتزال من بودكاست سينما صيفي من مدى مصر.
أظن ما فيش أقوى من حسين رياض، كان ممثل ولا ذكي رسم أنه قبلوا أن أنا أكون مخرجة عليهم معيلة. تكون مخرجة على الناس كبار زي دول مش حاجة صغيرة.
الحلقة دي مهداة لنور شكر، مراهقتنا الصغيرة اللي نفذت أول فيلم ليها لما اشتركت في معسكرات أضف للفتية والفتيات للتعبير الرقمي، كتبت وأخرجت ومنتجت وتورطت في كل مراحل الصناعة، فحبيت أحكي لها قصة زميلتها الأولى بهيجة. أهلا بكم، بقالنا 3 حلقات في سلسلة مجبرون على الاعتزال بنحكي عن سينمائيين أجبروا على الابتعاد والتوقف عن صناعة الأفلام في تاريخنا السينمائي في مصر. في 3 حلقات اللي فاتوا حكينا عن 2 مخرجين ليهم أفلام صنفت بعد كده ضمن أهم قوائم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. الأفلام دي ما شفعت لهمش إن هم يكملوا صناعة أفلام، بل بالعكس كانت السبب في ابتعادهم واعتزالهم وتوقفهم عن الصناعة. حكينا في حلقة عن ممدوح شكري صاحب فيلم زائر الفجر، وفي حلقتين عن توفيق صالح حلقة عن إنتاجه داخل مصر وحلقة عن منفاه في دمشق وبغداد. نحب قوي انكم ترجعوا تسمعوا الحلقات الثلاثة دول، وتعالوا في الحلقة دي نحكي سوا قصة واحدة من رائدات صناعة السينما في مصر، واحدة من اللي ساهموا في إدخال الفن ده أصلا وتعريف المصريين بيه. والحقيقة ان قصص رائدات السينما في مصر كلها تستحق حلقات، مصيرهم واللي حصل لهم وصراعهم في مصر يستحق التأمل والتعلم والتذكر دايما، لكن قصة بهيجة حافظ تحديدا كانت ملفتة جدا جدا ليا، لأنها على عكس باقي فنانات جيلها تمسكت بالسينما ومن غير تجارب مسرحية زي باقي نجمات الفترة دي، هي كانت بتشوف نفسها سينمائية، وبقدر من قصتها أفهم وألمس الأجواء في مصر في فترة العشرينات والثلاثينات، من سيرة متمردة على طبقتها على القصر نقدر نشوف رحلة مخرجة المنتجة مؤلفة الموسيقى والممثلة بهيجة حافظ. هنسمع صوت بهيجة في الحلقة وهي بتحكي، وهناخد رحلة جوه قاعات السينما وبلاتوهات التصوير المفتوحة وغرف المونتاج بدائية الصنع في الثلاثينات، وصولاً للصدام مع الخليفة القادم. فيلا بينا.
قال أخواتي يقول لهم جيبوها في السينما. كان عندي 9 سنين وصغير، كنت لسه بشرب قصير ببكر. أخذوني في السينما، أنا مبسوطة رايحة السينما. وشوية في الأنتركت كان السينما صامتة، وكان بيدوا بقى موسيقى تصويرية بالآلات. فالأستاذ بتاعي كان هو الشيف بتاع رئيس الأوركسترا. قم في الأنتركت في الاستراحة، أم قالوا إيه؟ والآن تسمعون الأنسة الكبيرة الأستاذة بهيجة حافظ. أنا سمعته بقول كده فضلت عيط استخبيت.
كان عندك كام سنة؟
9 سنين.
تسعة سنين.
طبعا انا افتكرت ان هو بيهزقني، فرحت مستخبية وعيط يدور علي الناس تسقف بيس 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 يعني قاعد بالعربي. أما طبعا طلع يدور علي ما لقانيش ولقاني في الأرض. أمي جايب لك شوكولاتة ورد. أما خدني بكتف كل شوكولاتة بوسي الناس طلع عشاني أكل بريد أكل بريد وبوس الناس في ناحية تانية. فالناس مندهشت إزاي دي الأستاذة الكبيرة اللي هي كتكوتة لسه.
دي بهيجة حافظ في لقاء تلفزيوني بتحكي عن لقائها الأول مع فن السينما ومع جمهور السينما الأول في مصر. طفلة صغيرة بتلاقي نفسها جوه صناعة ناشئة في فن ناشئ لسه العالم كله بيتعرف عليه. احنا هنا قدام سنوات من بداية التعرف على فن السينما واللي ما يختلفش كتير على فكرة بين مصر والعالم كله. السينما الصامتة وقتها كانت بتستعين بالموسيقى والمؤثرات الصوتية في محاولة منها لاستنطاق الشريط السينمائي. في كتاب فجر السينما المحمود علي بيقول انه عروض دوريس الاول في اسكندريه وهي مدينه بهيجه كانت ضمن المحاولات التجريبيه الاولى عالميا لاستنطاق شريط الصوت السينمائي. في الوقت ده اصلا كانت السينما او الافلام الصامته المتحركه دي كانت جزء من عروض بتتقدم كباكج كده، عروض موسيقيه وغنى اوقات كمان ماتشات مصارعه. احنا هنا بنتكلم عن اماكن محدوده للعرض السينمائي، سينما باتيه مثلا في الازبكيه، سينما الشرق وابريس في اسكندريه. اغلب الجمهور اما هو اجانب او من مصريين ميسور الحال، اولاد يعني بشوات وبهوات. اللي في عيله منهم اتولدت الطفله بهيجه حافظ في 1912. بهيجه بنت اسماعيل باشا حافظ ناظر خاصه السلطان حسين كامل اللي كان موسيقي وبيحب العزف على البيانو والعود والكمان.
الليله من أجدادي نوت أجدادي كان يحب الفن.
أي.
ووالدي خصوصا كان مؤلف وكان بيلحن وكان رقاق عواد أنونجي درجة أولى.
أي.
والدتي كذلك كانت تلعب بيانو وتلعب رق وتلعب عود وأنون. وأخواتي كلهم كانوا بيلعبوا موسيقى الصبيان والبنات. كان والدي عامل منهم بقى نوع من أوركسترا.
أيوه.
فكان طبعا دي كانت تسلي البيت. والدي كان يتسلى وياهم ان يمشيهم ويقود هو الأوركسترا بتاع أولاده.
دي العيلة المحبة للفن والموسيقى. بهيجة من صغرها ورثت حب الفن ده، لكنه حب معبر عن الأصل الراقي عند عيلتها مش شغلانة، لأنها لو شغلانة فأنت كده بقيت من الصعاليق. الفن عند عيلة بهيجة هو استعراض للرقي، زيه زي القصر، زي الحنطور، زي الاتيكيت. لكن تفرض بهيجة المختلفة وتعرضها سريعا لجمهور حقيقي أظن كان مساعد لتغيير نظرة بهيجة الطفلة للفن ده، وتتعلق سريعا وتشعر بزمالة تجاه باقي الأرتيست اللي حواليها. كلمة أرتيست اللي كانت وقتها بتوصف الست اللي بتشتغل في الفن، لأن ما كانش عندنا مصطلح فنانة، فتم استخدام المصطلح الإنجليزي اللي هو أصلا معبر عن الفنانين ذكور وإناث، لكنه تم استخدامه بس لوصف الستات، ويمكن أوقات كتير كان بيستخدم للتقليل منها، زي مثلا وصف الأرتيست بديعة مصابني. بهيجة الطفلة فجأة بتواجه عالم جديد حقيقي عليها. طفلة بتفتح علاقتها بالعالم بالناس بعد حراك شعبي ضخم بيخلي كل الأفكار في البلد تتغربل. كل شيء بقى مطروح للنقاش العام بعد مظاهرات ثورة 1919، تحديدا أوضاع النساء في البلد وحضورهم. فترة العشرينات في مصر بتشهد حضور كبير جدا للنساء في المجال العام، على مستوى الحضور في الشارع أو على مستوى الفنون أو النقاشات أو الحركات الاجتماعية، مطالبات تخص التعليم والحرية واللبس، نقاشات لأول مرة تطرح بالشأن العام وبالحدة دي. المنطقة كلها أصلا بتشوف تغيير كبير بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في 1918، تغيير اللي علاقة بالاستعمار والانفتاح ومشاريع التحرر الوطني وتأثرها بالغرب المحتل ده. أصلا كل ده بيأثر بشكل كبير على حركة الستات ومقاومته، مقاومة بيرصدها كتاب النساء العربيات في العشرينات حضورا وهوية، اللي الباحثات فيه بيتتبعوا سير نساء وقوانين وتنظيمات وبيشتغلوا على العلاقة بين الحيز العام والحيز الخاص. الحيز العام أو الخارجي ده اللي كان وقتها حكر للرجالة لفترات طويلة، لكن في العشرينات بنشوف ازاي دي لحظة بتشكل وعي تحرر وطني انتزع فيه مساحات للتعليم زي مثلا كوكب حفني ناصف، نبوية موسى، في سياق اصلا كان عام معادي تماما لتعليم المرأة، او كمان في حركات فنية، خروج المرأة من البيت وصعودها على خشبة المسرح كممثل للمجال العام فعلا. فنقدر نتأمل في سيرة فاطمة رشدي او فاطمة يوسف او بديعة مصابني، مقاومة للتراجع وتردي القوانين اللي بيحصل في اوائل القرن من كام سنة بس، اللي كان بيقاوم اصلا كل محاولات المرأة دي للخروج. احنا قدام جرايد بتطلع فيها صور فنانات بتتصدر الصفحات الاولى، بنتكلم ان فاطمة يوسف بتأسس روزا يوسف، مجلة المسرح بتطلع وبتنشر اخبار الفنانين وصورهم، تمرد على كل القوالب الاجتماعية والعائلية. وفي وسط كل ده كانت الطفلة لبداية مراهقتها بهيجة حافظ اهلها بيجوزوها.
طلقوني عشان اتجوز عندي 12 سنة ونص.
يا خبر، اتجوزتي 12 سنة ونص؟
بتختفي صحيح بهيجة من الفن، لكنها أكيد بتفضل تتأثر، بتتأثر بكل المناخ العام اللي حاصل. بتتحبس بهيجة في الصورة المرسومة ليها، فنانة منازل يعني، بتعزف في التجمعات بقى الارستقراطية من أصدقاء الأهل والزوج. بس بعد فترة بهيجة بتقدرش وبتطلق. بعدها بتروح تدرس مزيكا أكتر، بتخرج وبتسافر وبتقدر تبقى بتعمل موسيقى تصويرية للأفلام الصامتة، بتدرس المزيكا وأثارها الدرامي القادر على التأثير في الجمهور، وبتشوف بنفسها كم الأساطير اللي احنا دايما بنحكيها عن خوف المشاهدين من القطر في مشهد الفيلم، لا القطر يطلع يخبطهم وهم قاعدين، لكنها بتبقى شاهدة على المشاعر دي بنفسها وأثرها على الجمهور.
يوم مثلت أنا في فيلم الضحايا، الفيلم الضحايا ده اجتماعي عن المخدرات، الفيلم ده فيه نقط اجتماعية والحوادث اللي فيها حوادث حصلت تمام في اسكندرية في جزيرة نيلسون. فأنا طبعا مثلت الرول، وفي الرول ده نفسه فباخد بيشم من جوزي كوكايين، فأنا رحت المستشفى شفت ازاي بيحصل لهم ايه المرضى، وقلت المرضى اللي هما بيموتهم، ورحت بقى اللي ده في الفيلم لازم اموت. كانوا بيلحقوا الناس في السينما بالنشادر، كان البلاسيين اللي موجودين اللي هم بيقعدوا الناس كل واحد ماسك ازازة نشادر في ايده، ترك ترك واحد في الارض ثلاثة اربعة سلموهم وحط لهم النشادر. ليه؟ عشان ما كان متأثرين، ودي فيلم كان صامت ما كانش فيه كلام.
بعد فترة بهيجة بتطلع اسطوانتها الاولى، وبعد سنين من مقاطعة العيلة ليها اتعرض على بهيجة بطولة فيلم زينب. بهيجة أدركت كده من البداية أن خروجها تاني لسوق العمل والمجال العام الفني هيبقى بالضرورة تمرد على الأوضاع الاجتماعية التقليدية، ومش بس كده، ده هيبقى قطيعة معاها، شيء مفروغ منه يعني. وفعلا القطيعة دي حصلت لما بهيجة بتوافق على الدور، وخلت كل العائلات الارستقراطية وعائلات البشوات في اسكندرية يقطعوها ويطلعوا قرار أن هم بيرفضوا حتى يسلموا عليها في أي مكان عام. بهيجة كانت زي باقي كل فنانات اللحظة اللي بيتحاربوا بالإقصاء.
كان بقى لما اشتغلت في السينما قبل كل حاجة ما اشتغلت في الموسيقى، طلعوا صورتي في المستقبل وطلعوا عليا الموسيقاتية مش الموسيقية، الموسيقاتية، عشان كان أودين بيعمل بروباغاندا عشان يطلع الفيلم بتاعي. قام جمع عمل الاسطوانات، الاسطوانات تلقيت في الوقت ده أهلي زائل، قمت جم كلموني عشان اشتغل فيلم زينب. قبلت طبعا، قلت ما دام زعلاني بالمره اكمل الشغله دي اعملها. رحت اشتغلت فيلم زينب، لقيتهم كلهم بالمره زعلوا معايا بعض، قلت معلش هيصلحوا. في الوقت ده انا كنت اتجوزت من تاني، فيلم الفيلم بقى بيعرضوه في اسكندريه، كان كل اهلي بقى كبير، مش بس اهلي، كل الناس الكبار بتوع البلد محدش عايز يسلم علي، تهدوني خالص خالص.
فاطمة رشدي النجمة الأولى ونجمة المسرح الفترة دي كانت بتقول في مجلة المسرح: صادفت من المعاكسات ما لم تصادفه ممثلة غيري، لم يفجعني كل ذلك في أمل من أمالي أو مطمع من مطامع الواسعة، أنا لا أعبأ بشيء مطلقا لأنني لا أعمل لغاية شخصية أبدا، وإنما أعمل لأخلق من نفسي ممثلة مقتدرة يفخر بها المسرح المصري وتستطيع أن تفاخر بها المسارح الأوروبية. المسرح المصري كان فرصة الستات للخروج من البيت. في كتاب نساء العربيات في العشرينات بيقول أن الخروج من البيت ده كان جزء من الانعطاق من سلطة المكان. الممثلة اللي بتتخلى عن البيت المكان وبتروح ناحية خشبة المسرح، كل ده اللي تزامن مع زي ما بنحكي عن ارتفاع أصوات النساء اللي طلعت من الصحف مطالبة بحق المرأة في الخروج من المنزل للتعليم والعمل، اللي أصواتهم عليت في المظاهرات بتطالب بالحرية بتطالب بحقهم في خلع الحجاب، كل ده كان توجه مغاير جدا. انتقلت فيه الممثلة فجأة بحركة عمودية من مرتبتها الاجتماعية الضيقة إلى مرتبة اجتماعية أكثر تقدما في البنية الاجتماعية التراتبية. درجتها في هرم السلطة ابتدت فجأة تبقى أعلى، انتقلت لفضاء رحب عاري لا يمتلئ إلا بيها وبحركة جسمها. الفضاء ده هو فضاء خشبة المسرح وحيزها لا منتهي.
والله أنا من الأصل يعني ما أحبش كتير المسرح، وما أنا مرة واحدة بس اللي طلعت على المسرح كانت حفلة خيرية لهدى السعراوي، طبعا نجحت نجاح هايل في المحاضرة بتاعتي في جنسية، لغيت ما سيسيل سوريس طلبتني من هدى السعراوي أن أروح لها في اللوز، وهذه بس المرة الوحيدة اللي أنا طلعت على المسرح وما رضيتش حد يلقني، إنه ما حبش حد لأني أبداً.
بهيجة صحيح غيرهم، بهيجة شافت في الفضاء ده في صناعة السينما هي اللي أفق لا ينتهي. ظن إن الوعي الجامعي للفنانات ده هو اللي قدر يساعد بهيجة على تحمل الإقصاء العائلي.
وبعدين يوم ذات الأيام الفيلم اتعرض في مصر نجح نجاح باهر، فراح أنا في اسكندرية، طبعاً والدتي قالت الفيلم في اسكندرية لازم تودوني، لازم أشوف بنتي ما شفتهاش بقالي 3 سنين، فودوها هي بقى تحت وانا فوق عشان الناس تشوفني. وشويه لما انا مت في فيلم زينب راحت بسرقه لحقوها بقى وجابوها وجابولها كرسي وحطوها بره قالوا لها دلوقتي هتشوفيها نازله. قالت لا 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 دي مات. فانا رحت قالوا لي حقي وهم منتك تحت بسرقه، نزلت تحت اجري طبعا ماما انا هنا ماما انا هنا يلا بينا على كان دخلتها في خدني طبعا وصلحنا ليلة كل الصلحة.
المشاعر والدراما هي اللي قدرت تفتت كتير من مقطعة الأم. بهيجة كل يوم بتتأكد من سحر الصنعة، فتقرر أنها تكمل دراسة مونتاج تحديدا وكمان إخراج وتتحول لصانعة أفلام، فيلم ميكر مستقلة زي ما كل التعريفات الحديثة للصناعة بتقول، صانعة إيديها متعاصة بشحم الفيلم تقدر تفك وتركبه وتكتب وتألف وتبني أرك درامي وتخرج وتمنتج وتألف موسيقى تصويرية للفيلم وتأسس أول نقابة للمهن الموسيقية في مصر سنة 37، وكمان في نفس السنة بتتحمس إنها تنتج. بهيجة بتدخل بأكبر إنتاج ضخم في فيلم ليلى بنت الصحراء.
دعني أعود إلى أهلي.
لا، فغدا لن تقوي على الهرب عندما تكونين بين ذراعي.
لا أبدا، فلن أكون لأحد غير من أحب.
غدا تنسين هؤلاء الشريدين بين أحضان هذا النعيم.
التحمس لمشروع ينفع يوصف بالدراما التاريخية، أزياء ومعارك ومجاميع. إحنا بنتكلم في بداية اختراع الجنرا دي أصلا، بداية نوعية الأفلام اللي بالطريقة دي، الأفلام التاريخية الحربية، بداية ميزانية إنتاجية مختلفة تماما في حجمها الكبير. الأفشات الدعائية أصلا نفسها بتقول إن ده أعظم وأقوى إنتاج.
وطبعا عشان آخر فيلم كبير زي فيلم ليلى اللي فيه ألفات الأنفار وعملت فيه حرب كان عندي 4 أسيستان وأنا 5 بشتغل، فإن عشان نعمل حرب مفيش واحد عارف التاني بيعمل ايه. انا ما شفتش حرب، ما حضرتش حرب، لكن عملت وقائع حربية بالظبط. اضرب صفارة كل واحد بيعمل الوقعة بتاعته، فكلهم نجحوا، المناظر نجحت. وفعلا تفتكري ان واحد راح في الحرب واخرج للحرب.
يا سلام،
تشوفي حضرتك لما يضرب السنج ببطن الحصان والحصان رواق في الارض، لما واحد بيرموه من الترسينة من فوق يقعد على تحت يروح تحت الحصان.
ليلى بنت الصحراء فيلم بيحكي عن عيلة من العرب، عيلة ليلى اللي بتلعب دورها بهيجة حافظ واللي بتتخطف من أبناء عشيرتها اللي في صراع مع ابن عمها، وبيسلموها لكسري ملك الفرس اللي لعب دور حسين رياض واللي بيحاول يستعبدها ويغتصبها، لكن ليلى بتصمد وبتقدر تتحرر. رحلة صناعة الفيلم بالتأكيد رحلة مختلفة. هي بتحاول تطبق اللي درسته بشكل أكاديمي عن الصناعة، بتطبق للمرة الأولى تقريبا الاعتماد على مخرجين مختصين في تفاصيل تخص الصناعة، زي مخرج للمعارك، مخرج للمجاميع، طفرة واضحة على مستوى تطوير الصناعة بتحصل في لوكيشن ليلى بنت الصحراء في إدارة فريق الإخراج من المخرجة بهيجة حافظ.
لما عملت الحرب قالوا لا يمكن ست عملت الحرب ده.
فيما تخافين وعن طبيب تصبحين زوج أكبر ملك في الشرق.
الفيلم اللي بتعرض في عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي، المهرجان اللي تأسس سنة 1932، جي خبر لبهيجة وهي هناك غير كل حساباتها وغير كل تاريخها الشخصي.
في أحمد سالم الله يرحمه كان طيب أوي، فعمل لي دسيسة في شاي إيران وقال بهيجة حافظة تشتمه، راح وقفوا الفيلم هو في البندقية.
فما أنا إلا بدوية فقيرة.
إن جميلة مثلك لم تخلق إلا للقصور والحياة السعيدة الطيبة.
ليعفيني مولاي فما أطيق الحياة بين جدران القصور. إن سعادتي هي أن أعيش في الصحراء إلى جانب أبي، فمر يا مولاي مر بأن أعود.
ظن ان ليلى بنت الصحراء في معلومه لو اتاكدنا منها هتبقى فارقه ومعبره جدا وتقدر تفهمنا اكتر عن علاقه الفيلم ده ببهيجه. في معلومات قليله جدا عن زوج بهيجه اللي هي بتقولش اسمه في لقاءاتها، صحيح بتتكلم عن عدم حبه للفن، عن اختلافهم. الاخبار المنتشره ان الزوج ده كان ايراني وابن عائله كبيره وعليه. فاحنا هنا في ليلى في فيلم نقدر نشوف الفيلم ده وكأنه فيلم فيه لمحة ذاتية، فيه لمحة من معركة بهيجة لاستعادة إرادتها واستعادة رغبتها. وهنا قرار المنع اللي بيحصل مش بعيد قوي عن النقطة دي. All Egypt is on fate for the arrival of Prince Rida of Iran to claim his bride Princess Fawzia, the sister of King Farouk. And at Alexandria the handsome young prince is greeted by Prince Mohammed Ali, King Farouk's cousin and the heir apparent to the Egyptian throne. Then they board the train for Cairo. في نص الثلاثينات بيحصل تقارب مصري إيراني على مستوى السلطة، لكن بعد وفاة الملك فؤاد وصعود الملك الصغير فاروق للسلطة ومع لحظة رخوة تماما وحراك سياسي كبير أكبر بكتير من شاب صغير لسه مقفلش حتى العشرين علشان يبقى ملك مصر، كان في دور كبير جدا لعلي ماهر رئيس الديوان الملكي والشيخ المراغي شيخ الأزهر العائد حديثا للمشيخة والمسؤول عن فاروق في ترسيخ حكم الملك الصغير. في محاولة لإلصاق أوصاف كبيرة تفخمه وتحميه، منها انه يبقى خليفة المسلمين، ومنها مثلا مهمة انه يبقى هو المسؤول عن توحيد العالم الاسلامي. الطفل ده التوحيد اللي هيحصل بجواز الاميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وحفيدة محمد علي بولي عهد ايران محمد رضا بهلوي الصاعد حديثا هو الاخر للسلطة في ايران. حلم الخلافة مع أجواء أوروبية بتصدر مصر كقطعة من العالم الغربي، لكنها محفوظة بقى على التقاليد الشرقية الإسلامية. كل شيء عكس ما هربت منه بهيجة حافظ، كل القيم اللي هربت منها بهيجة في لحظة فوران كبيرة واحتفاء رهيب. Such is the custom in Egypt. So when the Iranian crown prince arrives for his wedding to the beautiful Egyptian princess Fawzia, he does not set eyes on her until after the marriage contract has been signed by the king of Egypt, her brother. Now they are together for the first time on their wedding day. في وسط خطة القصر دي السلطات الإيرانية بتتبلغ إنه في إهانة ليها في ليلى بنت الصحراء، وإن الإهانة تمس كل ملوك إيران. غضب السلطات الإيرانية تم احتوائه وإنقاذ الجوازة المشروع بوقف فيلم بهيجة حافظ.
في البندقية في الدول كلها وقفوا سياسياً. فرجعت في مصر طبعا، قلت اعمل ايه؟ اعمل صالون بتاع ثقافي. كنت بشتغل الانجليز اجرت لهم عربياتي عشان اصلح نفسي، فلوسي كلها واقفه في الفيلم. 65,000 جنيه قبل الحرب. شوفي بقى دلوقتي يكلفوا كام. لما تشوفي حضرتك الديل بتاع الفرح بتاع ليلى في 58 متر لميه
يعني حضرتك كلفتيه تكاليف كبيره قوي
اول من رد طلعه بتاعتي.
7 سنين بيمروا على بهيجه بتحاول تعرض الفيلم. 7 سنين اتطلقت فيهم الاميره فوزيه زي بهيجه بالظبط ورجعت بعد فتره معاناه هناك. 7 سنين من الخسائر الماديه الكبيره لشركه بهيجه وقتها فنار فيلم كاول سينمائيه مصريه تاسس لوحدها شركه انتاج. التقديرات بتقول وقتها ان انتاج الافلام في اقصى ما كانش بيوصل ل 10,000 جنيه، لكن ليلى بنت الصحراء الكلام كله انه كلف عشرات الالاف. بعد سنين الدوله المصريه بتعوض بهيجه بمبلغ اقل من 4,000 جنيه عن خسائرها، تعويض ما قدرش ينقذ الشركه من الغرق.
بعد قليل تألفين الحياة في هذا المكان.
لا 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 محال.
تأكدي أنك ستكونين سعيدة.
حتى بعد موعد عرض الفيلم في 1944 باسم ليلى البدوية وبعد تغيير اسم حسين كمال من كسري الكينجا، كان كل شيء في الصناعة اتغير، واللي كان مبهر بصريا من 7 سنين أصبح باين أنه هناك شيء ما تجاوزه على مستوى الإنتاج. في صناعة عمالة تجري وتتطور كل يوم ونكتشف فيها جديد كل لحظة، لأن احنا لسه في فورانة البدايات. حتى بهيجة الممثلة بقى صعب كمان انها تقدر تشتغل مع السينما الناطقة ومع تطورها ومع لغة بهيجة المكسرة الواضحة جدا زي ما انتوا سامعين. كانت مكان بهيجة الحقيقي هو الإخراج والإنتاج اللي هما حرموها منه. مشوار بهيجة استمر في التخبط. اشتركت في صنع موسيقى تصويرية لعدد من الأفلام، أهمها فيلم السيد البدوي في 53، والتترات الفيلم بنشوف عليها اسم فنار فيلم الشركة المنتجة رغم ان البوسترات عليها اسامي منتجين تانية. واضح ان احنا قدام محاولات كده لتقليص الديون، محاولات بائسة للاستمرار بلا جدوى. اكتر شيء كان محبط بالنسبة لي هو قصة بيحكيها يوسف شاهين في فيلم عشاقات السينما المريان خوري انتاج 2002 والمتاح على منصة شاهد. شاهين بيحكي قصة بهيجة اللي استقبلته شاب صغير راجع من امريكا وطلبت منه مهمة ترميم جزء من ارشيف افلامه.
اول لما رجعت من امريكا طبعا يعني مفلس دي حاجه طبيعيه يعني، وكنت صغير شويه يعني بنت 19 ولا 20 كده ومش لاقي اي شغلانه. بهيجة حافظ بقى عكس من اللي بيحصل النهارده، لقيتها عايزه تحفظ فيلم، اول فيلم هي عملته، وكان كانت شغلانه صعبه جدا على انه النيجاتيف بتاعها كان بيشتغل على مكان قديم، اتجدد المكان فكان لازم بين كل شوت وشوت تعملي رقعه صغيره عشان المكان ما ياخدش الاوامر القديمه النيجاتيف نفسه. فقعدت اعمل انا المثلثات دي والزقها، وهي الوحيده اللي قالت لي تعال. وأفتكر وقتها أدتني 3 جنيه في الأسبوع كده حاجة كده، ويمكن أنا خدت منها حبها للعملية، وكانت كل يوم تيجي تقول لي أنا عارف إنه دي شغلانة صعبة جدا، قاعد بتلزق في حاجات اسمها يعني تقريبا ترميم، لكن أنا يهمني إنه الفيلم ده يعيش.
أين أنت يا إلهي؟
بهيجة اللي برواية شاهين من أوائل الناس المهتمة بالترميم والأرشفة، فشلنا إحنا في الحفاظ على نسخ كاملة من أفلامها. فشلنا إن فيلمها هيبقى متاح لسنين طويلة زي ما حلمت، على الرغم إنه من كام سنة قدر مهرجان أسوان لسينما المرأة أخيرا إنه يعرض نسخة للفيلم. لكن بهيجة كانت بتحاول تحافظ على صورتها، على صورة حضورها، علشان ما تبقاش مجرد قصة منسية انتصر عليها القصر والطبقة والسلطة.
ليه يا زمان تبتليني بالظل بعد الأمان، والظلم الآخر يجيني وآسي مر الهوان. الصبر أجيبه منين؟ الصبر أجيبه منين واروح من النوح فين؟ يا دنيا راح فين بهاكي وفين صفاك يا زمان؟ ما اكدبش من قال عليكي يا دنيا ملكيش امان.
الله الله،
ادي الكلام لقلبي وده ينطبق عليا برضه.
ينطبق على حضرتك؟
اه ولغايه دلوقتي.
ولغايه دلوقتي؟
ولغايه دلوقتي. الدنيا ملاش امان.
ما اظنش ان القصه بس مأساوية كده، لان بهيجه بيجي لها في تقديري فرصه للانتقام، اخد بحق شتيمه من خلال الشغلانه اللي هي عشقتها. في 1966 صلاح ابو سيف بيعمل فيلم مستوحى من قصه نجيب محفوظ القاهره الجديده، فيلم باسم القاهره 30. الفيلم اللي بيدور في الثلاثينات، وقت قتل مشروع بهيجه الفني، وبيبقى عنده مشهد لمحجوب عبد الدايم وهو بيروح القصر كجزء من رحله صعوده كطفيلي على طبقه البشوات والقصور، وهناك بيقابل في الحفله اكرام هانم نيروز، نموذج لجهل طبقه البشوات. اكرام هانم اللي طلع بدورها بهيجه حافظ في مشهد لمسخره كل ما حدث لها، بتعمله بهيجه وبتطلع بنت البشوات دي مسخه حقيقيه، بتعمله وهي سعيده انها بترجع تاني الناس تشوفها على الشاشه بعد سنين طويله من الغياب والتهميش، سعيده انه اخيرا لكنتها البايظه دي قدرت تستغلها في انها تتقن الدور، لكنها كمان سعيده اكتر انها بتهين كل ما تمثله اكرام هانم نيروز، وكل ما يمثله القصر، وكل ما يمثله اعدائها الجهله المنتصرين.
نحتفل هذا المساء كحداتنا كل سنه باليوم العيد.
عيد؟ عيد يا جدتي مش عيد.
ان مساعداتكم القيمه لجمعياتنا قد ردت البسمات على وجوه وولد حزينة ومنحت النور ليون فقدت نعمات البصر. وليس هذا غريبا عليكم يا أهل الخير،
يا أهل الفساد والأمار.
أنا ما أحبش أفلام التجارية، الأفلام التجارية دي مش بتاعتي. أنا واحدة ست أحب كل موضوع أمثله يكون له هدف، مفيش أهداف ما
مثلش،
مالياش
دعوة بيه. استنونا في حلقات جديدة من سينما صيفي، ولو لسه ما سمعتوش الحلقات اللي فاتت اتراكم عليكم شوية حلوين، يلا بقى ارجعوا واسمعوهم وكملوا معانا باقي حكايات اختلاط السينما بالشارع في بودكاست سينما صيفي من مدى مصر. سلام.